الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة، والمقاومة تصعد عملياتها وتكبد الاحتلال خسائر باهظة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن التبعية للقوى العظمى لا تجلب سوى المذلة والهوان، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية بحاجة لتطوير قدراتها العسكرية لتناسب عظمة الشعب الإيراني. وقال اللواء باقري في كلمته في مراسم إلحاق المدمرة زاغروس محلية الصنع والمخصصة للرصد الاستخباري ورصد الذبذبات إلى الخدمة ضمن وحدة أسطول الجنوب في القوات البحرية للجيش الإيراني، قال إن إيران مطلة على المياه الحرة وتمتلك مقدرات وبنى تحتية ثمينة تمكنها من كسب مكانة أعلى وأرفع في هرم القدرة الإقليمية والعالمية. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 67 بعد 400 وسط وضع إنساني كارثي، أفادت مصادر طبية بارتقاء 24 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 17 منهم وسط القطاع وجنوبه. وأضافت المصادر أن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 7 آخر، بينهم رئيس قسم التمريض في مستشفى العودة جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر غارة على مخيم البريج ومعسكر دير البلح وسط القطاع، وشهيدين جراء قصف خربة العدس شمال مدينة رفح، وارتقى 11 شهيدا جراء قصف الاحتلال منزلا في النصر شمال رفح ومدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة الليلة الماضية. حول مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
تفاوض تحت النار، نار ومجازر، وصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ل466 يوما، حاصدا أكثر من 46,645 شهيدا وأكثر من 110,000 جريح. شهداء وجرحى معظمهم من الأطفال أسقطتهم غارات الاحتلال الجوية الحاقدة والغادرة على خيام النازحين غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وفي منطقة الزوايد بدير البلح وفي حي الرمال وعلى دوار فلسطين غرب مدينة غزة، غارة عنيفة للاحتلال على مصنع الزجاج في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وعلى منازل المواطنين شرقية وجنوبية خان يونس. أكثر من 4 مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وصل منها للمستشفيات أكثر من 61 شهيدا وأكثر من 280 مصابا. أما عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية العدوان وحرب الإبادة فوصل إلى 205 صحفيين وصحفيات بحسب وزارة الصحة في غزة. المكتب الإعلامي الحكومي ناشد المواطنين بالتأهب التام أثناء التنقل بين المناطق والمحافظات وأماكن النزوح وأخذ المعلومات والإعلانات ومواعيدها من مصادرها الفلسطينية الرسمية، محذرا من الاقتراب من المنازل المقصوفة والمهدمة خشية الانهيار، كما حذر من الاقتراب من بقايا الأسلحة التي لم تنفجر، منبها إلى ضرورة الحذر في كافة تحركات الفلسطينيين والابتعاد عن التجمعات التي قد تكون هدفا للاحتلال. وليس بعيدا عما أحدثه الاحتلال في القطاع، تداول أمريكيون صورا لغزة والدمار الشامل فيها مقارنين إياها بصور لولاية لوس أنجلوس، قائلين إن أمريكا أنفقت 28 مليار دولار على حرب الإبادة في غزة، خصمت من أموال الإطفاء فاحترقت ممتلكات أمريكية ب150 مليارا.
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للخروج من معبر رفح في وقت قصير ومن محوري نتسرين وفيلادلفيا تمهيدا لانسحابه من قطاع غزة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس والكيان الصهيوني. ونقلا عن مصدر أمني إن الخروج من القطاع تم تنسيقه بين جهات أمنية إسرائيلية ومصرية وأمريكية بعد الفشل الإسرائيلي الذريع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال سيبني منطقة عازلة عرضها نحو كيلومتر واحد في إطار الاتفاق. في السياق نفسه أقر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق غيورا آيلاند بأن الاحتلال فشل في غزة فشلا ذريعا ولم يتمكن من تحقيق الأهداف التي حددها من الحرب. نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أرقاما وإحصائيات لخسائره البشرية في قطاع غزة تحت بند سمح بالنشر تعزز تقارير تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق تتحدث عن استعادة المقاومة قوتها وحرب بلا نهاية في القطاع. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تتعاظم خسائر جيش الاحتلال البشري في شمال قطاع غزة يوما بعد آخر مع مواصلة اعتداءاته هناك منذ أكثر من 100 يوم. أرقام وإحصائيات نشرها جيش الاحتلال تحت بند سمح بالنشر تعزز تقارير تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق تتحدث عن استعادة المقاومة قوتها وحرب بلا نهاية في غزة. جيش الاحتلال اعترف بمقتل ضابط برتبة رقيب وأربعة جنود وإصابة عشرة آخرين، ثمانية منهم في حالة خطرة خلال معارك في بيت حانون شمالي قطاع غزة، وقال إن القتلى هم من لواء نحال. وذكرت وسائل أعلام عبرية أن المقاومة استهدفت المبنى الذي كان قد تحصنت به مجموعة من جنود لواء نحال في بيت حانون بقذيفة موجهة أدت إلى انهيار المبنى على الجنود وعلقت جثث الجنود تحت أنقاضه، ما اضطر جيش الاحتلال إلى الاستعانة بفريق إنقاذ مدني. وأوضحت أن عملية الإنقاذ استمرت ساعات طويلة نتيجة الصعوبة في الوصول إلى الجنود القتلى والجرحى أسفل أنقاض المبنى. إذاعة الاحتلال بدورها كشفت عن حصيلة وصفتها بالصادمة لقتل الجيش منذ بدء العدوان على غزة، وقالت إن 840 عسكريا إسرائيليا قتلوا، بينهم 405 قتلوا في المعارك البرية داخل القطاع، مشيرة إلى أن 55 ضابطا وجنديا إسرائيليا قتلوا منذ بدء العمليات شمالي القطاع. وخلال الأسبوع الماضي فقط قتل 15 ضابطا وجنديا في بيت حانون شمالي قطاع غزة. كما أشارت إذاعة الاحتلال إلى إصابة 2566 ضابطا وجنديا منذ بدء العملية البرية في غزة، بينهم 495 إصاباتهم خطيرة. تأتي هذه التطورات في وقت أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن عشرات العسكريين الإسرائيليين سقطوا قتلى وجرحى في قطاع غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وقال إن مجاهدي المقاومة ما زالوا يكبدون جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة خسائر فادحة.
كشفت مصادر مطلعة على المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وكيان الاحتلال أن حماس وضعت موافقتها على مسودة الاتفاق لدى الوسطاء، لافتا إلى أن حماس طلبت من الوسطاء خرائط واضحة التفاصيل للمناطق الجغرافية التي سينسحب منها الاحتلال مع تحديد التوقيت. وأضافت المصادر أن حماس تخشى تملص الاحتلال من الانسحاب التدريجي في حال عدم وجود خرائط واضحة لدى الوسطاء يمكن الرجوع إليها في حال وجود خرق إسرائيلي، مشيرة إلى أن حماس أبدت الموافقة على مسودة الاتفاق مباشرة للمستوى الرفيع في الوسطاء. واصل الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان وفجر منازل بعدة بلدات جنوب البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن جيش الاحتلال نفذ بعد منتصف الليلة الماضية عملية نسف في بلدة مركبة بقضاء مرجعيون وفجر منازل وجرف طرقا ببلدات عيت الشعب وحانين وأمارون الراس جنوب لبنان. وفي وقت سابق ارتكب الجيش الإسرائيلي 20 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق قبل 49 يوما إلى 524 خرقا. سياسيا، شدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب على ضرورة تطبيق الوحدة الوطنية الحقيقية لحماية لبنان وسيادته وتحريره من الاحتلال الإسرائيلي. وحذر الخطيب بعد لقائه الرئيس الجديد جوزيف عون من أن لبنان لا يبنى على العداوات الطائفية. حول التطورات في لبنان بعد تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة نتابع التقرير التالي.
شكلت استشارات تكليف رئيس لتشكيل الحكومة اللبنانية ما يشبه بالانقلاب النيابي على ما سبقها من تفاهمات. قبيل انتخاب الرئيس جوزيف عون كانت جملة من التوافقات قد أبرمت مع الثنائي ليأتي تكليف القاضي نواف سلام من خارج السياق بعد تدخلات دولية ما مثل خديعة جعلت المشهد السياسي أكثر تعقيدا مع بداية العهد الجديد الذي يفترض أن يبدأ منسجما مع خطاب القسم.
لمرحلة جديدة من تاريخ لبنان نخرج منها من العصبيات الطائفية والصراعات بين الطوائف ومحاولات الكسر والانكسار. لبنان تاريخيا كان واضحا من التجارب السابقة، وعلينا أن نتعلم أنه لا يبنى لبنان بهذه العداوات التي تخلق.
مصادر مطلعة وصفت ما حصل بالخيانة للثوابت الميثاقية، تاركة الموقف لما جرى لما ستؤول إليه المرحلة المقبلة حتى يبنى على الشيء مقتضاه.
التصريحات السياسية لم تعد كافية، لابد من اتخاذ مواقف سياسية بالممارسة تثبت صدق النوايا وكذلك الإرادة السياسية بإنقاذ البلد. إن لم تكن خيانة ثمة انقلاب، وإن لم يكن انقلاب ثمة طعنات نتعرض لها مرارا وتكرارا.
هذا وكان الرئيس المكلف الذي استدعي من خارج البلاد حضر إلى قصر بعبدة منضما إلى رئيسي الجمهورية والبرلمان جوزيف عون ونبيه بري ليبدأ مرحلة الاستشارات مع النواب حول شكل ومضمون الحكومة المرتقبة.
فبعد المعاناة والأحزان والألام بسبب العدوان الإسرائيلي الهمجي الأخير على لبنان، وبسبب أسوأ أزمة اقتصادية وسياسات مالية أفقرت اللبنانيين، آن الأوان لنقول كفى، حان الوقت لبدء فصل جديد.
يشار إلى أن الثنائي الوطني قد أبدى كامل التجاوب والمرونة لتسهيل إتمام الاستحقاقين الرئاسي والحكومي في وقت ترسم فيه أكثر من علامة استفهام حول خارطة الطريق المشهد اللبناني، سيما وأن الولايات المتحدة وحلفائها لا زالوا يضعون العصية في عجلات التوافق الداخلي وتصوير المشهد بأشبه بحلبة صراع بين خاسر ورابح بما لا يخدم المصلحة الوطنية.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة تضمن عمليات تنكيل بالأهالي وتخريب ممتلكاتهم. ففي بيت لحم ونابلس وقلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وقرية قريوت وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا من الشبان بينهم أسير محرر. وفي الخليل وطول كرم وقباطية والقدس شنت قوات الاحتلال حملة دهم للمنازل واعتقالات في صفوف المواطنين بالتزامن مع إطلاق قنابل الغاز وانتشار لوحدات الجيش مع تحليق مكثف لطائرة الاستطلاع الإسرائيلية في سماء قباطية. تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الأخيرة وضمن معركة طوفان الأقصى. وأشار مركز معلومات فلسطين إلى أنه رصد 13 عملا مقاوما، تنوعت ما بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وثلاث عمليات تصد لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركبتين لهم. ولفت المركز إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع قوة الاحتلال وإلقاء حجارة في 7 نقاط متفرقة بالضفة، مشيرا إلى تصدي أهالي بلدة حزمة في مدينة القدس المحتلة لاعتداءات المستوطنين. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن عدم استجابة السلطة الفلسطينية لوقف حملتها الأمنية في مخيم جنين يحملها مسؤولية الشراكة في الجريمة الإسرائيلية بالمخيم بعد قصف أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين الليلة الماضية، ونعت حماس في بيان شهداء ما سمتها مجزرة الاحتلال في مخيم جنين، مشددة على أن هذه الدماء الزكية لن تذهب هدرة، مضيفة أن جريمة الاحتلال جاءت بعد ساعات من عدم استجابة السلطة للمبادرة الوطنية المجتمعية لإيقاف الحملة الأمنية هناك. حذر قادة عسكريون أمريكيون الأربعاء من استمرار المعركة التي تشهدها المياه الإقليمية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وقال قائد القوات الجوية البحرية الأمريكية الأدميرال دانيال تشيفر: نحن أمام خطر حقيقي يفرضه القتال المطول في البحر الأحمر، لافتا إلى أنه كلما طال أمد الحرب كلما زادت فرصة وقوع كارثة كبرى، مشيرا إلى أن القوات اليمنية أصبحت تجيد المواجهة. حول العمليات اليمنية المتواصلة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي دعما لغزة، نتابع التقريرات التالية.
مرة جديدة وانتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر الاحتلال في غزة، وضمن المرحلة 5 من مراحل الإسناد في مرحلة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت وزارة الحرب الإسرائيلية في قلب الكيان المحتل بمدينة يافا بصاروخ فرط صوتي من نوع فلسطين 2، وأكدت صنعاء وصول الصاروخ إلى هدفه وسط فشل منظومات الدفاع الإسرائيلية في التصدي له.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت ما يسمى بوزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد وصل الصاروخ إلى هدفه بفضل الله، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له. وتعد هذه العملية هي 3 خلال 12 ساعة. تجدد القوات المسلحة اليمنية أنها ومعها أبناء الشعب اليمني العظيم لن تتخلى عن تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم.
وسائل إعلام عبرية أشارت إلى تفعيل الدفاعات الجوية وسط فلسطين المحتلة، وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه تم إطلاق فرقة لعلاج 15 مصابا نتيجة التدافع أثناء إطلاق صفارات الإنذار المحذرة من الصاروخ. وكانت وسائل إعلام عبرية قد تحدثت عن إطلاق صاروخ باليستي من اليمن أمس الاثنين، وأشارت إلى تعطل حركة الملاحة في مطار بن غوريون. واعترف الإعلام العبري بأن الإطلاق الثاني من اليمن خلال أقل من 24 ساعة لا ينسجم مع ما يتردد حول إضعاف قدرات صنعاء العسكرية، حيث تم ضرب أهداف حيوية في الكيان الإسرائيلي 3 مرات خلال 24 ساعة رداً على غطرسة الاحتلال واستمراره بارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين.
إلى العناوين: شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، جيش الاحتلال يواصل خروقته لوقف إطلاق النار ويفجر منازل في جنوب لبنان، الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة، والمقاومة تصعد عملياتها وتكبد الاحتلال خسائر باهظة. في أمان الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه بما لا يعلمون، أي من أساء لهم القول والفعل فقد اضطرهم إلى اتهامه بتهم باطلة، والمراد عدم الإساءة للآخرين حفاظا على حسن السمعة. لقي الحسن البصري رحمه الله الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، فقال له الإمام: يا حسن، أطع من أحسن إليك، فإن لم تطعه فلا تعصي له أمرا، وإن عصيته فلا تأكل له رزقا، وإن عصيته وأكلت رزقه وسكنت داره فأعد له جوابا وليكن صوابا. قال الإمام الصادق عليه السلام: الناس اثنان، عالم ومتعلم، وسائر الناس همج، والهمج في النار. من كلام الحكماء: الغريب الناصح خير من القريب الغاش. قال العتبي: اجتمعت الحكماء على ثلاث كلمات، وهي: لا تحملن على قلبك ما لا تطيق، ولا تعمل عملا ليس لك فيه منفعة، ولا تغتر بالمال وإن كثر. ما هي العين؟ العين هي سراج الجسد وباب العقل ووتر العاطفة ومرآة النفس ولؤلؤة الضمير. من كلام الإمام زين العابدين عليه السلام: أصل كل يقظة وعفة وطاعة عدم الرضا عن النفس، وأصل كل شهوة مفرطة ومعصية وغفلة وكسل الرضا عن النفس.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 23. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مسلسلنا الإذاعي مسيرة المجد. مستمعينا الكرام، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وعرض المسلسل في بعض حلقاته البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وبعدها، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائر اليزدي إليها لتقوية دعائم الحوزة والمرجعية الدينية في إيران القادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. رضا خان وبعد تنصيبه ملكا بدأ بتشريع قوانين لتحديث وعلمنة البلاد، ووضع قيودا على نشاط علماء الدين. ورغم ذلك وصل كثير من العلماء ومن بينهم السيد روح الله فعاليتهم في حوزة قم المقدسة. ولما بلغ 30 سنة طلب السيد روح الله يد السيدة خديجة الثقفي ابنة الميرزا محمد الثقفي، أحد علماء الدين في مدينة قم المقدسة. السيدة خديجة رأت في المنام أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ومعه إمامان علي والحسين عليهما السلام قد حضر مراسم زواجها، فوافقت على الزواج من السيد روح الله. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد روح الله.
تفضل يا ميرزا محمد حسين، ادخل.
السلام عليكم. لم تذهب بعد للمنزل يا سيد روح الله؟
مذاكراتي للدروس استغرقت الكثير من الوقت. اجلس يا ميرزا، ما الأخبار؟
يا الله، الأخبار هي ذاتها. أنت تحسن إشغال نفسك بالدروس والبحوث.
العمر قصير يا ميرزا، والعلم كثير.
أي والله،
خاصة عندما أرى بحورا من العلم لدى أساتذتي الميرزا محمد علي الشاه أبادي، أو الميرزا جواد أغا الملكي، أو السيد بالحسن رفيعي، وسائر الأساتذة. ثم أنظر إلى نفسي فأرى أمامي طريقا طويلا جدا.
أجل أجل يا روح الله، الحق معك، ولكن ما العمل؟
علينا يا ميرزا محمد حسين أن نكثف من فعالياتنا العلمية، وندون ما نراه مفيدا لنا ولعموم الأمة، كما فعل سلفنا من علماء الدين ومراجعنا وفلاسفتنا الكبار. أخبرني يا ميرزا محمد حسين، ما لديك عن أوضاع البلاد؟
يا سيدي، قانون توحيد ملابس الرجال يطبقونه بالتدريج بدءا من دوائر الدولة ليعمموه على الشارع، ثم يأتي دور علماء الدين واستبدال لباسهم التقليدي بالزي الغربي.
ميرزا،
نعم.
إن تغيير الملابس ووضع القبعة التي تستهوي الغربيين وما شابه ذلك تشي بأمور أخرى أعمق يستهدفونها في المستقبل.
نعم،
إنهم لا يستهدفون الملابس، وإنما فكر الأمة.
أجل أجل،
أساتذتنا في الحوزة يتعاملون بمدارات مع رضا خان، ولكن عليهم أن يخشوا من استهدافه للدين والمعتقدات.
يا سيد روح الله، طلبة العلوم الدينية يخرجون من بيوتهم في الصباح الباكر باتجاه المزارع المحيطة بمدينة قم المقدسة كي لا تعتقلهم قوى الشرطة، ويعودون بعد منتصف الليل. هذه الأيام تقام الدروس وجلسات التباحث في المزارع بدلا من المدارس.
أنا نقلت شخصيا هذه القضايا لأساتذتنا في الحوزة، وشكوت مما يجري على الطلاب وعلى فعاليات الحوزة.
لا إله إلا الله،
لم يتعرض علماء الدين والروحانيون في تاريخ إيران إلى مثل هذا الظلم
حقا.
فطلبة للهروب من الحوزة، وقد نجح في ذلك إلى حد ما.
لا إله إلا الله.
اسمعوا أيها الإخوة، أيها الإخوة، طلبة العلوم الدينية وعلماء الدين الكرام، إذا لم تطلقوا صرخات وإسلاماه اليوم فمتى ستطلقونها إذن؟ طلبوا منا أن نغير ملابسنا وننسجم مع الثقافة الغربية فسكتنا. فرضوا قيودا كبيرة على طلبة العلوم الدينية فسكتنا. اسمعوا أيها الإخوة، دخلت امرأة من العائلة الملكية من دون حجاب إلى حرم السيدة فاطمة، ثم عندما يعترض عليها الشيخ محمد تقي بافقي، يأتي رضا خان بنفسه ليجلد الشيخ ويهدد المراجع.
لا إله إلا
الله. هل علينا أن نسكت أيضا؟
لا إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون.
لا إله إلا الله.
صديقنا لم يذكر شيئا عن مذبحة مسجد جوهر شاد في مشهد المقدسة، عندما يعترض الشيخ عبد الكريم الحائري ويرسل برقية لرضا خان يقول فيها إن الأوضاع تسير خلافا لأحكام الشريعة والمذهب الجعفري. فيأتي رضا خان إلى بيت الشيخ ويقول له شخصيا إن تركيا المجاورة نزعت الحجاب وعلينا أن نفعل مثلهم، ولا رجعة عن هذا القرار.
الله أكبر. نعم يجب.
هذا القوزاق يستهدف ديننا ومعتقداتنا.
أبد. نعم.
لا إله إلا الله.
أبعد السيد المدرس ولم يعترض أحد.
وإسلاما وإسلاما وتجرؤوا على أن ينزعوا الحجاب عن نسائنا.
نعم.
لا ينبغي السكوت أكثر من هذا.
نعم. لا ينبغي السكوت.
الله أكبر.
وإسلاما
وإسلاما.
يرجى الصمت قليلا.
اسمعوا
الشيخ الحائري يفكر ببقاء الحوزة الفتية في قم لتنمو وتزدهر، ولا ينبغي أن نخاطر بمصير حوزتنا بسبب تهورات رضا خان. واعلموا أن رضا خان قالها بصراحة للشيخ: غيروا من سلوككم وإلا سأسوي حوزة قم بالأرض.
الله أكبر.
ضاعف رضا خان من ضغوطه على حوزة قم الدينية، ومارس أسلوب القمع ضد علماء دين اعترضوا على تشريعه لقوانين التحديث وعلمنة البلاد على غرار تركيا الأتاتوركية. مؤسس حوزة قم الشيخ عبد الكريم الحائري رأى أن على الاعتراضات ألا تصل إلى مستوى يتخذها رضا خان بسياسته المتهورة ضريعة للقضاء على الحوزة الفتية. الشيخ عبد الكريم الحائري توفي في عام 1937، أي بعد 16 عاما من إنشائه لحوزة قم الدينية.
الشيخ عبد الكريم كان شخصية علمائية كبيرة
وشخصية عظيمة، ولا ينبغي أن نتحدث عنه بفعل ماض. هو حي ما دامت حوزة قم حية ونابضة، فحياته المعنوية لم ولم تنتهي.
الحق معك يا سيد روح الله، هل أنت موافق على كل ما صدر منه من مواقف حيال الأوضاع السياسية في البلاد؟
يا ميرزا محمد حسين، لا يوجد إنسان بلا إشكال أو عيب، والمعصومون من الأنبياء والأولياء هم فقط يستثنون من هذه القاعدة.
لكن الشيخ الحائري لم يقف بقوة في قضية الشيخ محمد تقي بافقي. رضا خان رفس خاصرة الشيخ ببسطاله وأوقعه على الأرض وجلده بصوته. كيف تبرر يا روح الله سكوت الشيخ الحائري إزاء ذلك؟
لا أعتبر الشيخ معصوما، لكن أهمية أحياء حوزة قم الدينية في هذه الظروف هي ليست أقل من إقامة دولة دينية وإسلامية. وهو أسس لحوزة قم باعتبارها الضمانة لهوية إيران الإسلامية، وبحسن تدبيره حال دون تفكك الحوزة. ثم إنه خلص الشيخ محمد تقي بافقي من الحبس.
إذن يجب أن نتفائل بالخير، إذ إن حفظ دين المجتمع أصبح مرتبطا بازدهار حوزة قم الدينية. تلامذة الشيخ الحائري هم اليوم من كبار علماء مذهب أهل البيت عليهم السلام، وسيخرج هؤلاء مئات الطلبة وعلماء الدين.
عندما نراجع الأحداث التي شهدتها البلاد نجد أن نقص الوعي هو المسبب الرئيسي لما جرى علينا من مخططات طالت هوية الشعب الدينية واستقلاله وتطوره. قال الشيخ فضل الله النوري إن الذين قادوا الحركة الدستورية بشعار العدالة أرادوا فقط استنساخ مشاريع غربية والنيل من المعتقدات الدينية دون أن يحققوا عدالة أو تطورا لهذا المجتمع. السيد حسن المدرس قال إنهم سيلبسون ربطة العنق، لكن مرضانا سيموتون بسبب قلة الأطباء والدواء، وسيسمون هذا التقليد للغرب رقيا.
ألا ترى معي يا ميرزا محمد حسين أن السيد روح الله يعرف بدقة ما الذي يعاني منه المجتمع؟ طبعا هو لا يعتقد أن كل ما لدى الغرب سيء، ولكن ما يستنسخ منه هنا هو ليس ما يجلب التطور لهذا المجتمع، فهم لا يعطوننا ما هو مفيد بل ما يزيد من تبعيتنا لهم.
كلامك صحيح يا شيخ مرتضى، أنا أعرفه منذ سنوات طويلة. هو لا يلقي دروسا فقط، وإنما يرفع من مستوى الفهم والوعي لدى طلبة العلوم الدينية. هذا البعد تحتاجه الحوزات الدينية.
بالفعل يا ميرزا محمد حسين، فهو لا يقدم دروسا في الفقه والأصول، وإنما يقدم دروسا في اليقظة والصحوة الإسلامية، وينشر الوعي انطلاقا من فهمه العميق للأوضاع.
يا شيخ مرتضى، سمعت أن الحكومة تمنح بعض النساء أموالا ليخرجن إلى الشوارع سافرات لترويج السفور ونزع الحجاب.
لا إله إلا الله.
علي أصغر حكمة اقترح على رضا خان أن يحضر مع عائلته ومن دون حجاب في احتفال تخريج الجامعات.
لا حول ولا قوة إلا بالله. المجتمع يا ميرزا محمد حسين وخاصة الشباب يتعرض للانحطاط الأخلاقي والثقافي، هذا كله بسبب ما يخططون له منذ سنوات. يجب علينا أن نكثف من حضورنا في الجامعات لكي نقدم تصورنا عن الرقي الحقيقي للمجتمع.
أجل أجل.
هذه مسؤوليتنا، علينا القيام بها.
أجل أجل. يا سيد روح الله، وصلتنا أخبار مؤسفة عن مقتل السيد حسن المدرس على يد حكومة رضا خان.
حول ولا قوة إلا بالله.
البعض يقول إن موته كان بسبب كهولة سنه أو بسبب الأمراض المزمنة التي كان يعاني منها منذ الصغر.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
رحمة الله.
ميرزا محمد حسين،
نعم،
رضا خان لم يكن يتحمل وجود السيد المدرس حتى وهو مبعد في مكان ناء من البلاد.
أجل.
رضا خان لم يرحم حتى الذين ساعدوه في الوصول إلى سدة الحكم ونصبوه ملكا على البلاد.
أجل.
هو يصفي حتى من يتوهم بأنهم يشكلون خطرا عليه.
صحيح.
فليس من المستبعد إطلاقا أنه قتل السيد المدرس.
رحمة الله عليه.
بحسب الأخبار التي وردتنا من كاشمر خراسان، هو أن السيد المدرس كان يخطط مع جماعة من أنصاره للهروب من المكان الذي وضع فيه تحت الإقامة الجبرية، إلا أنهم باغتوه في إحدى الليالي وقتلوه ودفنوه في مكان ما يزوره الأهالي هناك حاليا باسم السيد الشهيد.
وهذا ناجم عن اعتقاد الناس بأن السيد المدرس كان المحامي عن الدين في مقابل من يستهدف دين الناس ومعتقداتهم.
نعم نعم.
ضعف رضا خان من ضغوطه على حوزة قم الدينية، ومارس أسلوب القمع ضد علماء دين اعترضوا على تشريعه لقوانين التحديث وعلمنة البلاد على غرار تركيا الأتاتوركية. مؤسس حوزة قم الشيخ عبد الكريم الحائري رأى أن على الاعتراضات ألا تصل إلى مستوى يتخذها رضا خان بسياسته المتهورة ذريعة للقضاء على الحوزة الفتية. الشيخ عبد الكريم الحائري توفي في عام 1937، أي بعد 16 عاما من إنشائه لحوزة قم الدينية. كما بادر رضا خان إلى تصفية السيد حسن المدرس الذي كان قد أبعده إلى كاشمر شمال شرقي إيران. وفي إطار فعاليات حوزة قم الدينية، كان السيد روح الله قد تميز عن سائر أساتذة هذه الحوزة بإعطاء جرعات من الوعي السياسي للطلبة الذين يحضرون درسه في الفقه والأصول، طلبة سيصبحون في مستقبل الأيام النخبة العلمائية التي ساهمت في توعية الشعب الإيراني وانبثاق الثورة الإسلامية وإنشاء النظام الجمهوري الإسلامي على أنقاض النظام الملكي. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مني.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان.
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماوي لو يا المهدي مؤتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال، مناطق متفرقة من قطاع غزة. جيش الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار ويفجر منازل في جنوب لبنان. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة، والمقاومة تصعد عملياتها وتكبد الاحتلال خسائر باهظة.